المستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الطلاق. وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لما ذكر كتاب النكاح أتى بعده بكتاب الطلاق، والمناسبة ظاهرة لأن المتزوج قد يحتاج إلى الطلاق، فلا بد أن يعرف أحكامه بعد أن عرف أحكام النكاح. والطلاق في اللغة حل الوثاق، حل الوثاق، حل الوثاق إذا كان موثق، وثاق شيء موثق ثم حليته أو حللته يقال هذا طلاق في اللغة. الطلاق حل الوثاق مشتق من الإطلاق والإرسال والترك، ويقال فلان طلق اليد بالخير أي كثير البدء، ويقال طلقت المرأة وطلقة فتح اللام وبضمها، ويقال طلقت أيضا بضم اللام بضم الطاء وتشديد اللام طلقت. فإذا خفف وقيل طلقت يكون هذا خاص بالنفاس بالولادة، الولادة يقال طلقت يعني أصابها الطلق، أما طلقت هذا هو الطلق. والطلق في الشرع هو حل عقدة النكاح، حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح أو بعضه هذا في الشرع. والطلاق أن يكون حراما مكروها، ويكون واجبا، ويكون مباحا، ويكون مندوبا، تجري فيه الأحكام الخمسة. يكون الطلاق، يكون الطلاق حراما، يكون الطلاق حرام إذا كان بدعيا كالطلاق في الحيض، أو الطلاق بكلمة واحدة، أو الطلاق في طهر مسها فيه، هذا حرام لا يجوز. ويكون الطلاق مكروه إذا كان بغير سبب، والحال مستقيمة، حال الزوجة مستقيمة ثم يطلق بغير سبب هذا مكروه. ويكون واجبا إذا طلق عليه الحاكم، أو يطلق عليه الحكمان إذا شد النزاع بينهما ثم جعل الحاكم، أخرج الحاكم رجلين من أهل المرأة ومن أهل الرجل ينظران في حالهما واختار الفراق الطلاق، ففي هذه الحالة يكون واجب. قل تعالى: وإذ خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما حكم من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويكون مندوبا إذا كانت المرأة غير عفيفة غير مستقيمة فاسقة، فهنا يسحب طلاقها. ويكون جائز إذا كان ليس له رغبة فيها ولا تطيب نفسه بأن يتحمل النفقة عليها، وهو لا يريده ولا يرغبها، في هذه الحالة يكون الطلاق جائز مندوب، جائز مباح. فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبا، ويكون مندوبا، ويكون حراما، ويكون مكروها، ويكون جائزا. قال المؤلف رحمه الله صدر المؤلف هذا الباب، قال باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الله تعالى وجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، وقيل المراد هو وأمته عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أمر الله المؤمنين أن يطلقوا للعدة، والعدة هي الله تطلق لها النساء وأن تطلقها طاهرا من غير جماع أو قد تبين حالها. تطلقوهن لعدتهن يعني في الطهر من غير جماع، وأحصوا العدة يعني احفظوها، أمر الله بإحصائها وحفظها حتى لا يكون هناك خلاف، احفظوها واضبطوها. ولهذا قال المؤلف: احصيناه حفظناه وعددناه. الله تعالى امر باحصاء العده حتى يعلم الوقت الذي تنتهي فيه العده وتخرج من العده. وحتى لا يلتبس الامر بطول العده فتتاذى عن ذلك المراه، فلا بد من ضبط العده. احصيناه، قال المؤلف احصيناه حفظناه وعددناه. قال المؤلف الخير رحمه الله: وطلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. هذا من تفقه البخاري رحمه الله النصوص، طلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع، يعني فلا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامعها، في هذا السنه. وهناك سنه ثانيه ايضا، وهو ان يطلقها حاملا بعد ان تبين حملها. ففي هذه الحالتين ان يطلقها طاهرا ليست حائض في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا لا في الحيض، في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة. أو يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها. فهذا فإذا طلاق السنة يكون يطلقها طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا بعد تبين حملها. وطلق بدعة وكذلك يكون بكلمة واحدة، يكون طلقة واحدة لا بالثلاث. وطلق البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر المسافي أو يطلقها بالثلاث، هذا بدعة. فيكون طلق السنة في حالتين: يطلقها طاهرا من غير جماع، أو يطلقها بعد أن تبين حملها، وأن يكون بكلمة واحدة. وطلاق البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر المسافي أو يطلقها بالثلاث. وهناك طلاق ليس فيه سنة ولا بدعة، وهي طلاق الآيسة، الآيسة التي انقطع الدم وآيست، هذه طلاقها ليس لها سنة ولا بدعة، يطلقها في أي أم. قال المؤلف: ويشهد شاهدين، يعني عليه على المطلق أن يشهد شاهدين. ودليل هذا الإشهاد قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذا في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم مؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله أعلم وأتقى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف وسرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء. هذا في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. ولهذا قال المؤلف: ويشهد شاهدين للآية. والأمر بالشهادة للاستحباب، الأمر بالشهادة للاستحباب. والأصل في الأمر في الأوامر، الأصل في الأمر أنه الوجوب، فما الذي صرفه هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي صرفه الوقائع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقصة ابن عمر لما طلقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: هل أشهدت؟ وقصة المتلاعنين فإن فيها أنه طلقها ثلاثا ولم يقل أشهد شاهدين. والحكمة في الإشهاد لئلا يكذب نفسه الإنسان، لئلا يكذب نفسه أو يتخونها، فيقول لعلي لم أطلق فيتصل بالمرأة، فكونه يشهد هذا يمنعه من أن يتخون نفسه أو يكذب نفسه أو يتساهل، لأنه أشهد شاهدين. والواقع شاهد بذلك، لأن بعض الناس يسأل بعض الناس يقول أنه طلق زوجته ولم يشهد، وبعد مدة صار يتصل بها وعاشرها لأنه ما أشهد، صار يتخون نفسه أو يكذب نفسه يقول لعلي ما طلقت. فالإشهاد فيه منع للإنسان من أن يتخون نفسه أو يكذب نفسه أو يتساهل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلقها فيه، ثم تحيض حيضة بعد الحيضة التي طلقها فيه، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. استدل بقوله فليراجعها ثم يمسكها على تحريم الطلاق في الحيض، قوله مره فليراجعها ثم يمسكها، هذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لأنه أمره بمراجعتها ثم إمساكها. لو كان الطلاق في الحيض جائزا لما أمره باسترجاعها ثم وإمساكها. فقل فليراجعها ثم يمسكها دليل على تحريم الطلاق في الحيض. وفي الحديث فيه بيان، وكذلك استدل بقوله قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس، على أن الطلاق في طهر جامع فيه محرم، واستدل بقوله مر فلو رجعها على تحريم الطلاق في الحيض، واستدل بقوله وذا وإن شاء طلق قبل أن يمس على تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه. فالحديث دل على نوعين من الطلاق بدعيان محرمان، نوع الأول الطلاق في الحيض، ونوع الثاني الطلاق في طهر مسافي. ودل الحديث أيضا على طلاق السنة، وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لأنه قال مره فليراجعها، يعني من الطلاق الذي طلقها في الحيض، ثم لمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قل أمر الله أن أذن الله، فدل على الحديث على طلاق السنة، وهو أن نطلقها في طهر لم يمسها فيه. فيكون الحديث اشتمل على النهي عن الطلاق في الحيض، والنهي عن الطلاق في طهر مسها فيه، والإذن في طلاق في الطلاق في الطهر الذي لم يمسها به. وهذا والحديث يفسر قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قولوا لعدتهن أي طاهرات من غير جماع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم، شوف كلام الشارع في آخر، واختلف الفقهاء في آخر صفحة 53 فصل الأربعة الأخيرة والخامسة، اختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل المراد واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا، هل المراد به انقطاع الدم او التطهر بالغسل على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها. وهذا مفسر لقوله: فإذا طهرت فليحمل عليه. ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لا بد من الاغتسال، فيه خلاف أيضا. والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة، والثاني لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد. فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ وتمسك بقوله: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني، وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي قوله: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي أذن. وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الزبير عند مسلم قال ابن عمر: وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية. واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: فطلقوهن لعدتهن، أي وقت ابتداء عدتهن، وقد جعل للمطلقة تربص 3 قروء. فلما نهي عن الطلاق في الحيض وقال أن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه، علم أن الإقراء الأطهار. قالها ابن عبد البر، وسأذكر بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.
نعم، الأقرأ في خلاف بين هل الأقرأ الطهر أو الحيض، والصواب أنها الحيض، أن الأقرأ يطلقهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف. نعم.
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. حدثنا سليمان.
باب
إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
عندك اعتدوا في الثانية؟ تعتدوا.
نعم.
لا بس.
في ضبط ثاني.
نعم. لا بس.
فالله عنك. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها. قلت: وتحتسب؟ قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حد قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.
هذا الباب جزم فيه المؤلف البخاري رحمه الله بوقوع الطلاق في الحيض. قال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وهذا مذهب جمهور العلماء. جماهير العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع وإن كان محرم، يقع ويأثم ويقع. والمؤلف جزم بهذا وبت الحكم في المسألة. قال: باب إذا طلقت الحيض تعتد بذلك الطلاق، نظرا لقوة الأدلة عنده ولأن هذا مذهب الجماهير. فجزم المؤلف بالحكم هو الاعتداد بطلاق الحائض على مذهب جمهور العلماء. وقد خالف جمهور العلماء بعض العلماء، مثل بعض التابعين مثل طاووس بن كيسان اليماني وخلاس بن عمرو، فرأوا أن الطلاق في الحيض لا يقع. واختار هذا أبو العباس بن تيمية، وبسط البحث في هذا الشيخ الإسلام، واستدل لهذا القول في الفتاوى. واختار أيضا العلامة بن القيم، وبسط البحث في استدل لهذا القول في إعلام الموقعين. وسينقل الشهر عن نووي أن القول بأنه يقع قول الروافض والخوارج وأنه غيرهم. والصواب أنه ليس قول الخوارج والرافضة فقط، وقال بهم يتبع خلاف ابن عمرو وطاوس السليماني، اختار شيخ الإسلام ابن القيم وأطال في تقريره، واختار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اختار شيخ محمد صالح العثيمين، يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع. واستدل الجمهور على أن الطلاق في الحيض يعتد به بقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قالوا فإن الأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعتها. واضح مذهب الجمهور، يعني دليل الجمهور، قال دليل الجمهور أن الطلاق يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. فإن الأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعته. كيف أمره بمراجعته وهو لم يقع؟ مره فليراجعها. فالأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع، وإلا لما أمره بمراجعته. وكذلك استدلوا أيضا بقول ابن عمر حسبت علي بتطليقة، كما في هذه حسبت علي بتطليقة. وكذلك قوله لما لمن سأله أتحتسب، قال أرأيت من عجز واستحمق، يعني إن لم يصبر وعجز واستحمق تطلق تطلق تطلق، يعني رأيت العجز واستحمق، يعني إن لم يصبر وعجز واستحمق تطلق فإنها تحسب عليه. وقوله قال فمه، هذا استفهام، قال فما وفي لهم فمه، استفهام في اكتفاء، اكتفاء أي فما يكون إن لم تحتسب، والهاء أصلية فمه، وهي كلمة تقال للزجر. والمعنى أرأيت إن عجز، وقول معنى أرأيت إن عجز واستحمق، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ولم يصبر فطلق في الحيض فإنها تطلق عليه، أرأيت إن عجز واستحمق ولم يصبر فطلق في الحيض فإنها تحسب عليه طلقة. في حديث أحمد قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن معه على أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. قال والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، وكذلك الطلاق في طول المسامي فلا يقع، والذي ليس عليه أمر الله ورسوله مردود على الصاحب. وأجابوا عن قوله مره فليراجعها، قالوا معنى مره فليراجعها فليردها من كقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن ردك، ليس المراد الرجعة فليراجعها الرجعة بعد الطلاق، وإن المراد أن يردها إليه، مره فليراجعها فليردها إليه ولا يعتبرها شيئا ولا يعتبرها طلاقا. وأيضا قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة بعد الطلاق، لو كان أمرا بالرجعة بعد طلاق يعتد به لكان قوله بعد ذلك ثم لم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، لكان أمرا بتكرير الطلاق، وهذا خلاف مقصود الشارع. واضح حجة الشيخ الإسلام، يقول لو كان قوله مره فليرجعها أنه أمر بالرجعة بعد طلاق عتد به لكان قوله بعد ذلك فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أمر بتكثير الطلاق، أمره بأن يطلقها اعتسبت الطلقة الأولى وأمره بأن يطلقها مرة ثانية، وهذا تكثير للطلاق وهو خلاف مقصود الشارع. واضح؟ نعم. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو كان قوله مره فليراجعها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بعد طلاق اعتد به لكان قوله بعد ذلك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق لكان أمر بتكفير الطلاق،
وهو خلاف مقصود الشارع، فيكون طلقها مرتين والشارع أذن له، طلقها في المرة الأولى وطلقها في المرة الثانية، وهذا خلاف مقصود الشارع. وأجاب عن قوله عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة، قال ليس فيه وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها، النبي ما حسبها، بل ابن عمر هو الذي حسبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ابن عمر هو الذي حسبها من نفسه، ما فيه أن النبي أمرها أن يحسبها، قال حسبت علي بتطليقة يعني هو الذي حسبها من نفسه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه، قال حسبت علي بتطليقة. وعلى القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض على ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب الظاهر أيضا، يقول القول بأنه الطلاق لا يقع في الحيض قول بعض التابعين به طاووس بن كيسان اليماني من خلاس بن عمرو، وهو قول الظاهرية كابن حزم، وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخ الشيخ ابن باز رحمه، واختار الشيخ محمد العثيمين، وهو أن الطلاق في الحيض لا يقع، وكذلك في طهر لم يمس فيه، لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. على هذا القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض، فإن الطلاق يقع في حالتين، يقع في حالتين. الحالة الأولى إذا حكم بوقوع الطلاق حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهو قول الجمهور. فإذا كان مثلا شخص طلق في الحيض أو في طهر مس فيه ثم رفع أمره إلى المحكمة، الحاكم اختار أن القول الأول قول الجمهور أنه يقع الطلاق، ارتفع الخلاف لازمه الطلاق، لأن القاعدة عند العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا كان في المسألة قولين واختار الحاكم القاضي أحد القولين ارتفع الخلاف. مثل شخص ترك الصلاة كسنة وتعاون في خلاف، من العلماء قال يكفر كفر أكبر، ومن قال فلما رفع إلى القاضي حكم بكفره وأمر بقتله، خلاص ارتفع الخلاف يحكم بكفره ولا يغسل ويصلى عليه، وإن اختار القاضي القول الثاني أنه كفر أصغر يغسل ويصلى عليه وتنفي مقابل المسلمين، لأن حكم الحاكم قاعدة، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فعلى القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، يقع متى يقع؟ إذا حكم الحاكم بوقوعه وقع، إذا حكم الحاكم بوقوع الطلاق فإنه يقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهذا قول الجمهور. الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق ولو في الحيض، إذا لم يعلم المطلق، إذا لم يعلم الزوج هل طلقها في الحيض أو طلقها في الطهر، فإنه يقع، ما يدري، قال طلق زوجي ثاني يقول ما أدري هل هي في الحيض أو في الطهر ما أدري، نقول يقع، هذا يقع بدون خلاف. أما الآيسة من الحيض فإنه لا سنة لها ولا بدعة، يقع طلاقها مطلقة، التي ما تحيض يقع طلاقها. والمسألة فيها خلاف كبير، طيب شوف كلام الشافعي، شوف الأسطر الأخيرة من صفحة 52، شوف كلام النووي، قال النووي شذ بعض أهل الظاهر، الأسطر الأخيرة في آخر صفحة 52، ثالث الأسطر الأخيرة من آخر الصفحة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض ولم يقع الطلاق،
فقال
إذا طلق الحائض ولم يقع الطلاق لأنه
نعم. إذا طلق الحائضة.
وقال النووي رحمه الله شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي.
النووي يعتبر هذا شذوذ، يقول بأنه لا يقع في الطلاق يعتبر شذوذ، قال شذ بعض أهل الظاهر ومروا عن ابن حزم يعتبر شذوذ، لأن الجماهير كلهم يرون أنه يقع، ولهذا جزم البخاري، البخاري مع الجمهور يجب في الترجمة باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يجب بتل الحكم في المسألة لقوة الدليل عنده. نعم.
وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن.
وهذا ليس يعني ليس على طبع كلام النووي ولا كلام عبد البر، لأنه قال به بعض التابعين وقال به شيخ ابن تيمية وإمام ابن القيم. نعم.
وقال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال ليضل الناس وكان بمصر وله مسألة
يضل الناس
والله عنك يضل الناس وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة وأبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة وكان النووي أراد
وكان النووي هذا كلام الحافظ من حجر التعليق عليه
وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ
يعني انتصر للقول بأن طلق في الحيض لا يقع ابن حزم انتصر وبالغ فأتى بالأدلة قوى هذا القول نعم
وأجاب عن أمر
شيخ الإسلام بعد ذلك شيخ الإسلام تيمي بعد ذلك ابن حزم بمدة طويلة نعم
وانتصر له وبالغ وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي
يعني ابن حزم حمل المراجعة قل مر فليراجعها يعني فليردها ليس المراد الرجعة الشرعية والمراد الرجعة اللغوية مره فليراجعها يعني فليردها إليه كقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منا يعني فلردك الله فابن حزم وعلى شيخ الإسلام تيمية قالوا مره فليراجعها ليس المراد المراجعة الشرعية وإن المراد المراجعة اللغوية معنى فليراجعها فليردها إليه نعم
وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقه لأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني هذا ابن حزم أجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقه قال ما صرح من رسوله الذي حسبها والحجة في كلام الرسول ما في كلام ابن عمر هذا اجتهاد منه هو اللي حسب على نفسه ما حسب عليه هذا كلام ابن حزم وبعد الشيخ الإسلام تبنى هذا قال لم يصرح بمن حسب عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله هذا كلام ابن حزم
وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بعض الشراح وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي عليه السلام على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي عليه السلام هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي عليه السلام بعيدا جدا ما احتفى في القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي عليه السلام تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة
هذا كله رد على ابن حزم في قوله حسبها من نفسه حافظ نعم
وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن النافع أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن أبي ذئب مثل الحديث عن النبي عليه السلام وهي واحدة قال ابن أبي ذئب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخرجه الدار قطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب فنحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات عنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له أنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك.
يعني هذا قصة حصلت لشخص سأل ابن عمر فقال عصيت ربك طلقت امرأتك وعصيت ربك وفارقت امرأتك. أنا حصل بمثل هذه القصة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم.
وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي، وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل في وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له أعظم.
يعني أطال في المجموعة في وكذا المقيم الموقعين في تبني هذا القول وتقويته. نعم.
وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق ويمسك. لفظ مسلم.
هذه من أقوى مثل قال ليراجعها فردها، قال فردها ما قال فراجعها، قال فردها وقال إذا طهرت فليطلق ويمسك. هذه من أقوى ما استدلم الشيخ الإسلام بن حزم
عند مسلم وابي داود والنسائي وفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق ويمسك. لفظ مسلم. وللنسائي وابي داود فردها علي. زاد ابو داود ولم يرها شيئا واسناده على شرط الصحيح. فان مسلما اخرجه من روايه حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه، ثم اخرجه من روايه ابي عاصم عنه.
قول يعني استدل شيخ الاسلام بهذه القصه في عند مسلم وزياده ابو داود ولم يرها شيئا، قال فردها علي ولم يرها شيئا، هذا يقوي مذهب شيخ الاسلام الظاهري. نعم.
وقال نحو هذه القصه، ثم اخرجه من روايه عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج ما فيه باب الزياده، فاشار الى هذه الزياده ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد اخرج احمد الحديث عن روح بن عباده عن ابن جريج فذكرها، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال ابو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعه واحاديثهم كلها على خلاف ما قال ابو الزبير. وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابي الزبير، وليس بحجه فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو اثبت منه ولو صح فمعناه عندي والله اعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنه.
ابن عبد البر رد هذه وقال معناها لو صحت لم يرها شيئا مستقيما ذكر قال السنه. شوف في وسط الصفحه وهذا الجمع الذي ذكر ابن عبد البر وغيره يتعين وهو اولى من تغليط بعض الثقات بعد وسط الصفحه، وهذا الذي جمع فهذا الجمع الذي ذكر ابن عبد البر وغيره يتعين وهو اولى من تغليط الثقات بعض الثقات. واما قول ابن عمر
وهذا الجمع، ثم قال ابن حجر وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر إنها حسبت علي بتطليقة فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي عليه السلام فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف، لأنه إن جعل الضمير للنبي عليه السلام لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي عليه السلام في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي عليه السلام عن ذلك ليفعل ما يأمره به. وإن جعل الضمير في من لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لازم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر للترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابلة من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج بالقيم لترجيح ما ذهب إليه الشيخ إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أنه يقتضي الفساد. فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود، وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة، لأن الزوج لو وكل رجلا يطلق امرأته على وجه وطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف بالطلاق إلا إذا كان مباحا، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم أطال منه.
هذا كلام القيم رحمه الله تعالى في علم المقعيد، وهي يعني لها وجهتها. نعم، قال الحافظ ثم أطال عن القيم.
ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجاء، فإنه فرع فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقا، والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. وقد عرض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيف ما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري، وليس فيها تصريح بالرفع. قال فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا، فإما أن يتساقط وإما أن ترجح رواية أبي الزبير تصريحها بالرفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي عليه السلام، وفي الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي عليه السلام لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد.
كل هذا كلام مقيم بعد ذلك تعقب الحديث. قلت
نعم. قلت وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي عليه السلام، ولفظه سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عليه السلام فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائض، فقال ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي يبين بن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي عليه السلام، فقال نعم. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة.
هذا قاعدة أن الرجعة خاصة بالزوج ولا يشترط له المرأة، وكذلك الولي ليس له دخل في الرجعة، الزوج هو الذي يراجع، أما الولي ما ليس له دخل، ما يستطيع يراجع ولا، وكذلك المرأة لا يشترط رضاها ولا علمها. هذه فائدة الرجعة بيد الزوج. نعم.
وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره، وكقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنهم ما لعله يلحقهم من العتاب على فعله شفقة منه وبرا.
لأن عمر سأل، تولي سألني، قال إن عبد الله طلق امرأته فتولى هذا الأب. نعم.
وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفيه أن الحامل لا تحيض، لقوله في طريق سالم المتقدمة ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم. وهذا الصواب، أن الحائض أن الحامل لا تحيض، لأن حملت احتبس الدم فيكون وداء للولد. وذهب الشافعية إلى أن الحائض إلى حمل تحيض. الشافعية والصواب أنها لا تحيض، لأن الحيض يحتبس الدم، يحتبس ويكون غذاء للولد إذا حملت المرأة. نعم.
فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل، فدل على أنهما لا يجتمعان. وأوجب
قوي، يعني أباء النبي صلى الله عليه وسلم منع، حرم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل، فلو كان التحيض في زمن الحمل لما أباح، نهى أن تطلق المرأة وهي حائض. فلو كانت تحيض كيف يقول فلو تطلقها طاهرا أو حاملا. نعم.
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها، لأنه بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا، وأما غير الحامل ففرق.
هذا الحافظ أجاب، هذا الشافعي، الحافظ الشافعي هو أجاب عن هذا، قال أجيب على مذهب الشافعية. الحافظ الشافعي ويرى أن الحامل تحيض، لهذا قال أجيب أن حيض الحامل ليس له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها. نعم.
وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر، لأن الحيض يؤثر في العدة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. وفي أن الإقراء في العدة هي الأطهار، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة.
هذا مذهب الشافعية، الإقراء في العدة هي الأطهار، والصواب أن الإقراء هي الحيض. الصواب الذي عليه المحققون أن الإقراء هي الحيض خلافا للشافعية. نعم.
وفي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور. وقال المالكية لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه.
نعم. احنا قال هذا لأن المسألة فيها خلاف قوي، والمسألة فيها يعني فيها أدلة ومعارضات وأقسة، وهذه من المسائل النزاع التي اشتد فيها النزاع. نعم. سم. سم. نعم. والله نرى ما ذهب إلى جمهور العلماء أن الطلاق في الحيض يقع، نرى أنه يقع مع الإثم. نعم. لأن الحيض الذي جامع فيه هذا يمسكها ثم تحيض حيضة أخرى، ولا يصح، لا يصح الطهر في الحيض ثم طهر طهرا آخر. بعض الحديث أنه أن بعد طهرين قال مر فرجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا جاء في بعض الحديث، هذا ما في إشكال الآن في الطهر الثاني. قال مر فرجعها لأن هذا في الحيض طلقها في حيض، والحيض هذا ممنوع حتى تطهر من هذا، تطهر من هذا الحيض ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر في الآخر. لا لا، هذا أي حال لمن طلقها، لمن طلق في الحيض هكذا يقال عليه أن يردها ثم حتى يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق. نعم. ها؟ نعم. ها؟ نعم. يرون أن يقع جماهير، يقع يلزم محاكم كل المحاكم وغير المحاكم، جماهير العلماء يرون هذا، ما كان يفتي كما يفتي بهذا إلا سماحة الشيخ الشيخ بن باز والشيخ محمد الثمين، والباقي كلهم مفتون بقوة الطلاق على ما ذهب إليه جمهور العلماء المحاكم وغيرها. نعم تقرأ؟ لا كيف طلق وقعتين؟ اي نعم اذا طلق، اذا طلق وقع، اذا لم طلق مو ملزم بالطلاق، مو ملزم بالطلاق، مو ملزم، مو ملزم بالطلاق. الان ملزم بان يرد، يرجع، يرجع بعد ذلك اذا حب يطلق، يطلق في الوقت الذي اباح الله. واذا إيه؟ تكون هذه طلقه مع الاثم وهذه طلقه بدون اثم. الاولى طلقها مع الاثم لازم الطلاق والاثم عليه التوبه، والثانيه طلقها اذا حب ان يطلق ما له رغبه يطلقها في طهر لم يمسها فيه وليس عليه اثم، وان حب ان يبقيها فهذا هو المطلوب. ها اذا انتهت العده لا بد من عقد جديد، ويكون خاطب الخطاب لا بد من عقد، بعقد جديد ورضا المراه ووليها ومهر، يكون خاطب من الخطاب ان شاء قبلوه وان شاء ردوه. ثم اذا تزوجها بقيت عليه طلقتان حسب باقي عليه ما له ثلاث، وان كان طلقها مرتين طلقتين سيبقى له واحده اذا تزوجها، ولو بعقد جديد يكمل الباقي يبني على ما سبق من الطلاق. اي نعم جاء في تفسير قول الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف وسارحوهن بالمعروف وامسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا. انها نزلت في بعض الصحابه من هو اسم الله يتذكر انه لما انه طلقها حتى ترك حتى خرجت من العده ثم بعد ذلك رغب في الزواج بها بعقل. ها نعقل، نعم احسنت، معقل بن يسار، معقل بن يسار زوج اخته احد الصحابه فطلقها وتركها حتى خرجت من العده ثم خطبها بعد ذلك ورغبت فيه ورغب فيها ومنعه قال يا لكع زوجتك واكرمتك ثم تطلقها حتى تخرج العده فوالله لا ازوجك. فانزل الله هذه الايه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فقال سمعا لربي وطاعة فزوجه إياه. على شك أنه إيش؟ الشطر الأول ممنوع الطهر، اتركها حتى تطهر هذا حتى ايش؟ تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا سنه، هذا سنه. في بعض الاحاديث انه لا بد طهرين سياتينا، يعني يمسكها من الطلاق في الحيض الذي مثلا حتى تطهر ثم تحيض، هذا معروف ان الحيض لا يكون في طلاق، ثم تطهر فتلك العده التي امر الله تطلق على النساء، ما مر الا طهر واحد. لكن في بعض الأحاديث أمر طهرين، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، جاء في بعض الأحاديث. نعم إيه يقول ما في شك، يقول بدعة ولا يقع، ليس عليها أمر الله وأمر رسوله، هم أول من يقول بدعة، حتى اللي يقولون بوقوعه يقولون بدعة لكن يقع، حتى الجمهور اللي يقولون انه يقع يقولون هو بدعه ما يجوز آثم لكن يقع مع الاثم، هذا كونه بدعه هذا متفق عليه بين الجميع، لكن الخلاف في الوقوع بدعه ويقع او بدعه ولا يقع، الجمهور قالوا بدعه ويقع، وقول الثاني انه بدعه ولا يقع. كذلك الصواب ان هذا بدعه، هذه فيها الخلاف، فيها الخلاف الجمهور على أنه يقع ثلاث إذا كبر، سيأتينا إن شاء الله سيأتي الأبواب الآتية، باب من طلق الثلاث سيأتي له باب مستقل، الجمهور على أنه يقع ثلاث، والقول الثاني أنه لا يقع إلا واحدة، الحديث أنه كان طلق، حديث ابن عباس كان طلق الثلاث على عهد رسول الله واحدة، وكان طلق الثلاث على عهد رسول الله ثم عهد أبي بكر وسنتين من خلال عمر واحدة، ثم بعد ذلك عمر لما تتابع الناس في الطلاق ألزمهم باب التعزير فألزمهم بالطلاق، فأخذ بهذا الجماهير والأئمة الأربعة كلهم، وعمر رضي الله عنه ألزمهم بالطلاق الثلاث تعزيرا من باب التعزير، لما تتايع الناس في الطلاق ألزمهم تعزيرا لهم وتأديبا، وأخذ بهذا الجماهير ومنه الأئمة الأربعة. نعم.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتابه الصحيح: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم السعادة منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم للحق بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أوتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. وقال الحسين بن وليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد
وأبي أسيد
قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم، هذا الترجمة معقودة لشيئين. الشيء الأول باب من قول باب من طلق، من طلق يعني جواز الطلاق، يعني قصد إثبات جواز الطلاق. هذه الترجمة الشق الأول. الشق الثاني، هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ الترجمة معقودة شيئين. الشيء الأول جواز الطلاق، قول باب من طلق يعني أن الطلاق جائز. ثانيا الحكم الثاني، هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ يواجهها أو لا يواجهها، يطلقها وهي غير حاضرة. ذكر حديث ابنة الجون، حديث الأولى الثلاثة والأربعة الأولى، والثاني حديث ابن عمر. حديث الأول قال الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، فقال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. الحقي هذه كناية على الطلاق، وهي لا تكون طلاقا إلا بالنية. الطلاق نوعان، صريح وكناية. فالصريح يقع مطلقا سواء نوى أو لم ينوي. إذا قال لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو تطلقين، هذا تطلق مطلقة حتى ولو قال ما قصدت. قال ما قصدت إلا إذا أراد وجد قرينه وأنه لم يرد الطلاق، قال طالق، طالق من وثاق، من وثاق موثقة، وقال طالق من وثاق في المعنى اللغوي. أما إذا لم يكن كذلك فإن الطلاق الصريح يقع مطلقا سواء قصد ولا مقصد. لو قال ما قصدت ما علم الطلاق وقع، قصدت ولا ما قصدت، هذا صريح. أما النوع الثاني الكناية، الكناية وهي أن يكني عن الطلاق بلفظ غير صريح، فالكناية لا تقع إلا بالنية. إذا نوى الطلاق مع الكناية وقع، وإذا لم ينوي طلاقا. كان يقول لها الحق بأهلك. فكعب بن مالك لما قال له النبي اعتزل امرأته قال لها الحق بأهلك، هذه كذا، لكن ما أراد الطلاق فلم يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحق بأهلك وأراد الطلاق فوقع. إذا قال لها كذا مثلا الحق بأهلك، أو قال الله وسع عليك، أو البيت له بابين اخرجي من أيتي شئتي، أو الله أغناك عني، فهذا كل الطلاق كناية. إن قصد الطلاق وقع، وإن لم ينوي فلا يقع. واضح هذا؟ فقوله الحقي بأهلك هذا كناية ولا صريح؟ كناية. والكناية لا تكون طلاق إلا بالنية. وهذا شاهد الترجمة، وهو قوله وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. فالنبي واجه ابنة الجون وقال لها الحقي بأهلك، هذا مواجهة، فيه جواز مواجهة الرجل امرأته بالطلاق، يواجهها قال الحقي بأهلك. رحمك الله. والحديث الثاني قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، هذا هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري، ينسب إلى جده حنظلة فيقال له ابن الغسيل. وحنظلة هو غسيل الملائكة، استشهد يوم أحد وهو جنوب فغسلت الملائكة، يعني رضي الله عنه صار عليه جنابة، فلما سمع داعي الجهاد قام وعليه جنابة وقاتل وقتل عليه الجنابة، فغسلت الملائكة من السماء والأرض، فصار سمى غسيل الملائكة عبد الرحمن بن غسيل، عبد الرحمن بن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة. عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد، أسيد بضم الهمزة، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، يعني بستان، يعني بستان في المدينة معروف. يقول ابن أبي أسيد انطلقنا خرجنا مع النبي إلى حائط إلى بستان يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أثي بالجونية، المرأة هذه بس الجون حمك الله، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها، الداية المرضع الضئ والمرضع حضرة لها،
معها يعني خادمتها أو مرضعتها حاضنة لها كأنها يعني كان لها مكانة ولها منزلة مع خادم تمشي مع خادمها. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ الملك من السوقة من عامة الناس، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ ولماذا قالت هذا الكلام؟ هل تهب المرأة نفسها للسوق؟ قال ذلك لأنها مغرورة، لأنها غرها بعض النساء، وقال قولي هذا الكلام أو لجهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدها بالجاهلية، يقال أنها غرها بعض الناس، وقل إذا قال له إذا بعض النساء إذا دخل عليك فقل أعوذ بالله منك، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لا قدحة معاد عادك الله مني اذهب. فقالت هذا الكلام غرها بعض الناس أو لجهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدها بالجاهلية، ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليه تسكن، فقالت أعوذ بالله منك. يعني قالها بعض النساء، قالها ترى إذا قلت هذا الكلام تكون لك مكانة. فقال قد عذت بمعاد، الله تعالى عذت بمعاد. ثم خرج عليه فقال يا أبا وسيد أكسها رازقيين، تثنية رازقية وهي ثياب من كتان بيض طوال، أكسها يعني ثوبين رازقيين، تثنية رازق، تثنية رازقية، رازقية، والرازقية ثوب، ثوب من كتان من القطن أبيض، يعني اكسها ثوبين وألحقها بأهلها، يعني ردها إلى أهلها. وقال الحسين بن وليد النسابوري عن عبد الرحمن بن عباس، عن عبد الرحمن بن عباس بن سعيد عن أبيه وأبي سعيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا سيد أبا أسيد أن يجهزها، أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين براء بعدها ألف ثم زاي ثم قاف ثم ياء مشددة تثنية رازقية. وأبو سيد هو الذي خطبها، أبو سيد هو الذي خطبها، ثم أمرها أن يكسوها. هذا كله فيه للشق الثاني من الترجمة، وقوله وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، واجه هذا الطلاق، قل قال الحق بأهلك. أما الشق الأول وهو باب من طلق وهو جواز الطلاق، ذكر حديث ابن عمر، قال أنا بغلاب يونس بن جبير قال قلت ابن عمر، وقال يونس بن جبير وهو ابو غلاب، قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض يعني فهل يجوز، يعني هل يجوز الطلاق؟ قال تعرف ابن عمر يعني نفسه إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها. ما أنكر عليه الطلاق، لكن أنكر عليه الطلاق في الحيض، وإلا الطلاق في الحيض هو جائز. فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ يقوله يونس بن جبير قال أرأيت إن عجز واستحمق، إن عجز في التقديم، أرأيت إن عجز واستحمق يعني فإنه يحسبها، أرأيت إن عجز واستحمق فإنه يحسبها. نعم، والحديث ظاهرة في الترجمة، اقرأ قوله باب المطلق.
قوله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق كذا للجميع. وحدث ابن بطال الترجمة قوله من طلق فكأنه لم يظهر له وجهه، وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق، وحمل حديث يبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما إذا وقع بغير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره، وأعل بالإرسال. وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى، لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا أن احتيج إلى ذكر ذلك. ثم ذكر المصنف في باب ثلاثة حديث، أحدها حديث عائشة قوله إن ابنة الجون
في وسط الصفحة قال ابن عبد البر أجمع على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية،
قال ابن عبد البر أجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية واختلفوا في سبب فراقه، فقال قتادة لما دخل عليها دعاها فقالت تعال أنت فطلقها، وقيل كان بها وضح كالعامرية
يعني برص.
قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عدت بما عاد وقد عادك الله مني فطلقها. قال وهذا باطل، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة فخاف النساء أن تغلبهن عليه، فقلنا لها إنه يعجب أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها كذا. قال وما أدري لما حكم بطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. والقول الذي نسبه لقتادة ذكر مثله أبو سعيد النيسابور عن شرقي بن قطامة. قوله
شوف في صفحة 59 في الأسطر الخمسة الأخيرة الستة، قوله ألحقها بأهلها، قال ابن بطال
قوله
وألحقها بأهلها، قال ابن بطال ليس في هذا أنه واجه بالطلاق.
نعم قوله وألحقها
بأهلها 59 الأسطر الأخيرة. نعم
قوله وألحقها بأهلها، قال ابن بطال ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، فيحمل على أنه قال لها الحق بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له الحقها بأهلها، فلا منافاة. فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها، لا أن أبا أسيد هو الذي كان أحبرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال فأمرني فرددتها إلى قومها، وفي أخرى له فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا إنك
لغير مباركة،
إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت خدعت. قال فتوفيت في خلافة عثمان. قال وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا. ثم روى بسرد فيه الكلبي أن المهاجر أبي أمية تزوجها فراد عمر معاقبتها فقالت ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها. وعن الواقدي سمعت من يقول أن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال وليس
خلف عليها.
قال وليس ذلك بثبت، ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بدفع الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله، فكتب إليه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبله، ويحتمل أن يكون وجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بث الحكم.
شوف في آخر الصفحة الأسطر الخامس الأخير، وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد خمسة أسطر في أول آخر السطر الثالث من أسفل، وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت.
وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت، فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث
سعد. لأنه كناية، إذا قال الحقي بأهلك إن أراد الطلاق نوى الطلاق طلقت، وإلا بلغ الطلاق فلا تطلق، لأنه كناية. الكناية لا تقع إلا بالنية بخلاف الصريح. نعم.
على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه يعتذر امرأته قال لها الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله هذا الأمر، وقد مضى الكلام عليه مستوفا في شرحه. الحديث الثالث حديث ابن عمر في طلاق امرأته، وقد مضى شرحه مستوفا قبله. وقوله في هذه الرواية أتعرف ابن عمر، إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قال ابن المنير ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق، وإنما فيه طلق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة، لأنه إنما طلقها عن شقاق انتهى. ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكور، فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر. قد روى أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال طلقها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك، فيحتمل أن تكون هي هذه. ولعل عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض، فعلم عمر بذلك فكان ذلك هو السر في تولية السؤال
في توليه
السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله.
يعني عمر أمره أن يطلقها وكان هو يحبها لكن طلقها بالحيض، فلذلك تولى عمر السؤال. والشاهد أنه لم يواجهه بالطلاق، هذا الشاهد الشق الثالث. وهل يجب على الإنسان أن يطيع والده إذا أمره بطلاقها؟ هذا في تفصيل، إذا كان الوالد متعنت فلا، بعض الناس يقول له والد متعنت يعني تكون دينة ولا يحسن التقصير ثم يأمره بطلاق من باب التعنت، هذا لا يلزم. ولهذا لما سأل بعض المفتين سأل شخص وقال إن أباه يأمره أن يطلق يعني زوجته فهل يطيعه؟ فقال لا، يعني لابد ينظر. فقال إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلقها فأمره النبي، قال هل أبوك مثل ابن عمر وهل أبوك مثل عمر؟ نعم سم أفكر.
أحسن الله عليك. حسان يقول ما حكم استعمال الأدوية التي فيها كحول؟
إيش؟
ما حكم استعمال الأدوية التي فيها كحول؟ ومن هذه الأدوية ما يمكن يغير بما يؤدي مهمتها ولا تحتوي على كحول؟
نعم، إذا أمكن أن تستعمل أدوية أخرى وتؤدي المهمة ولا تكون هذا أولى، لأن الكحول ولا سيما إذا كان نسبة كبيرة جمهور العلماء يرون أنها نجسة لأنها مسكرة، والمسكر الخمر نجس، يرونها لا مسكرة والخمر عند جمهور العلماء نجسة. وقال آخرون من العلم أن الخمر لا يزول منها النجاسة، لكن يحتاط الإنسان إذا كان فيه أدوية فيها كحول وأدوية ليس فيها كحول اختار الأدوية التي ليس فيها كحول. نعم.
يقول أنا شاب تونسي لي في فرنسا 3 سنوات وسأرجع إلى بلدي تونس، ولكن في بلادي لا يتركوني أن أعفي لحيتي ويلبس القميص، فماذا أفعل جزاكم الله خير؟
تفعل ما هو الأصلح لدينك، إذا كان الأصلح وأنك تؤذى تفتن دينك في بلدك وفي فرنسا وهي بلاد الكفر أنك تقيم دينك، فتبقى حتى لا تفتن في دينك وتتصل بمركز الإسلام وبالناس الطيبين حتى يفرج الله لك. نعم.
يقول وأنا أريد أن ألتقي مع أهلي.
ها؟
يقول وأنا أريد أن ألتقي
مع أهلي. ينظر ما هو الأنفع له. نعم.
أنا شاب يقول أنا شاب مقيم في السويد وأريد أن أتزوج من فتاة سويدية مسيحية الديانة، وقالت لي أنها ستسلم بعد الزواج وأريد
فقالت
أنها ستسلم بعد الزواج وأريد حكم الشرع في هذا الزواج، وكيف يكون هذا الزواج؟ هل أراعيها في طريقة زواجهم على عادتهم؟ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الزواج بالكتاب يجعز نص القرآن المحصنات من الذين في الكتاب، لكن ترك الزواج بالكتابية أولى، لأنها قد تنشئ أولادها على دينهم، وقوله إن وعدته بأنها تسلم قد تسلم وقد لا تسلم، فالأولى ترك وإن كان جائزا. نعم. النصرانية كلمة مسيحية ما ليس لها أصل، يقال كتابية ونصرانية، ليسوا مسيحيين، لا لهم مسيحيين لا اتبعوا المسيح، هم يودون يسمون المسيحيين هم ليسوا مسيحيين نصارى. نعم الزواج المشركة لا يجوز، رافضية وثنية لا يجوز، الرافضية الرافضة كفار لأنهم يعبدون آل البيت، واللي يعبد آل البيت مشرك يعبدونهم، ولأنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة ووعدهم بالجنة وزكاهم ووعدهم بالجنة هم كذبوا الله، قالوا كفار، وكذبوا الله في قوله إن نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، قالوا لا القرآن هم محفوظ ما يبقى لي الثلث، ومن كذب الله كفر. نعم نعم في أحد هالمسائل يمكن الشيعة طبقات، يمكن بعضهم يقول الشيعة من الطبقات منهم الكافر ومنهم على حسب العقيدة، 24 فرقة ذكرها الفرق الشيعة، منهم أعلاهم النصيرية ثم المخطئ إلى خطة وجبية ثم الرافضة ثم الزيدية، طبقات منهم الكافر والمسلم على حسب العقيدة. نعم 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 الحكم النفس حكمه كالحال في الأحكام السابقة. نعم.
فلانك يقول إذا تزوجت هل أراعيها في طريقة زواجهم على عاداتهم؟
لا، لابد يكون الزواج موافق للشرع. نعم.
يسأل عن حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو المتحركة.
الصبر التصوير لا يجوز مطلقا إلا تصوير ذات الأرواح، إلا لما تدعو الضرورة إليه كالصور في الأوراق النقدية والصور في جواز السفر البطاقة الأحوال وما أشبه ذلك لما تدعو الضرورة إليه. نعم.
يقول: هل يمكن تذكر لنا فوائد الحديث الصحيح لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، وما هي حقيقة الهجرة؟
حديث إيش؟
حديث لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين.
في بعض الأحيان أو يزايل المشركين، لا يقبل الله المشركين عملا حتى يسلم أو يزايل المشركين، يزايل عن يفارقهم. نعم. يعني لا بد أن المشرك إذا أسلم لا بد أن يفارق المشركين فلا يكون معهم ولا يعد منهم ولا يكثر سوادهم، فلينتقل يكون مع المسلمين. لا يقبل الله المشركين عملا حتى يسلم أو يزايل يعني يفارق، فلا بد من مفارقة في الدار، لا يكون معهم في بلدهم ولا يكثر سوادهم. نعم. لا يقبل الله المشركين عملا حتى يسلم أو يزايل المشركين. مش بعده
يقول: ما هي حقيقة الهجرة في عصرنا هذا، وما هي نصيحتكم للذين يقيمون في ديار الكفار كفرنسا أو بريطانيا؟
مثل ما سبق، لا يجب الإنسان أن يقيم في بلد لا يقيم فيه دينه، لا بد من إقامة الدين، وإقامة الدين هو أن يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام ويستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه. إذا كان في فرنسا وفي غيرها كان مع المركز الإسلامي ومع ناس طيبين لا بأس، أو كان داعي يدعو إلى الإسلام ويسمع على دينه هذا طيب، أما إذا كان وحده ويخشى عليه يخشى على نفسه من الفتنة فليس له أن يبقى. نعم.
يقول: أنا تاجر أستورد البضاعة من وكيل، وبعد وصول البضاعة أحول له قيمة البضاعة عن طريق شخص يحول للوكيل قيمة البضاعة عن طريق المصرف بالعملة الأجنبية، وبعد وصول هذه القيمة للوكيل أدفع لهذا الشخص قيمة الحوالة بالعملة المحلية إما دفعة واحدة وإما على دفعات، وأحيانا أدفع لهذا الشخص جزء من قيمة الحوالة قبل وصولها إلى الوكيل، هل هذه الطريقة جائزة؟ وإذا كانت غير جائزة فما هي الطريقة الجائزة؟
هذا يحتاج إلى تأمل. إذا كان يعطيه نفس الإجرة، إذا كان نفس الإجرة المطلوبة لكن يعطيه إجرة ثانية، يعني هو أعطاهم إجرة التحويل لما حولها أخذ المصرف في إجرة التحويل ويعطيه إجرة ثانية، يحتاج إلى في نظر، هذا يحتاج إلى تأمل. نعم. لعله يوجه إلى الإفتاء السؤال. نعم.
يقول: ما حكم الترتيب في الصلوات الفائتة؟
ها؟ ما حكم إيش؟
الترتيب في الصلوات الفائتة؟
لا بد من الترتيب. إذا كان صلاة فائتة خمس صلوات يبدأ بالترتيب: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. لو قدم الظهر على الفجر ما صح، أو قدم العصر على الظهر ما صح، لا بد من الترتيب. نعم. يعيد إذا قدم بعضها على بعض يعيد. نعم. مو يعيد كلها، يعيد الصلاة التي لم يقدمها. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر ولكنه يوجد خلف المصلين أو في حجرة خاصة؟
الصواب أن المسجد الذي قبر لا تصح فيه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا إذا دفن الميت في المسجد أو بني المسجد على الميت ممنوع، والحكم للسابق. فإن كان الميت دفن في المسجد والمسجد هو السابق ينبش القبر، ينبش القبر ويدفن مع المقابر، وإن كان السابق هو الميت ودفن وبني على المسجد يهدم المسجد وبنى في مكان آخر. نعم. ها؟ ولو الصواب بعد داخل سور المسجد ممنوع. نعم. ها؟ نسي الصلاة يصليها، يقول من نمع صلاة ونسيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفر صلى ذلك، يعني يعيد الصلاة بعد ما يعيد يقضي الصلاة الفاتحة فاتت فقط. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب ابتليت بذنب عظيم وعاهدت الله ألا أعود ثم عدت مرة أخرى، ولكن نقضي للعهد رأيت من أثره ما ابتليت به،
ولكن
نقضي للعهد رأيت من أثره ما ابتليت به من بلايا تدل على نفاق قلبي نفاقا أكبر، وربي يعلم كيف حياتي، فماذا يفعل من وقع في بلية كهذه، وكيف أتخلص من الذنوب لسيما وقد قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه، مع رجاء دعوة صالحة للسائل.
عليك بجهاد النفس، عليك جهاد نفسك في التوبة النصوح، ولا يحتاج أن تعاهد، ما تعاهد، لكن عليك يكفي أن تتخلى عن الذنب وتندم على ما مضى وتعزم على لا تعود إليه، ولا يحتاج أحد، جهد نفسك، جهد في التوبة وتب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، نسأل الله لك التوبة النصوح. نعم. نعم لا لا ينبغي له لا ينبغي له. نعم
يقول إن أغلب المصلين في مدينتنا إذا دخل أحد المسجد لأداء صلاة المغرب لا يصلي ركعتي تحية في المسجد وإنما يجلس مباشرة، فإذا أدى بعض الشباب هاتين ركعتين كره ذلك باقي المصلين وقالوا ما بال هؤلاء يخالفون مذهبنا.
هذا غلط، ثبت عن الصحابة كانوا يصلون يبتدون السواري بعد أذان المغرب، وقال النبي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال ثلاثة لمن شاء، عمل هذا مخالف السنة، السنة يصلي ركعتين. نعم
يقول فهل نصليهم ونصبر عن هذا البلاء؟
نعم صليهم واصبر وبين لهم السنة، بين لهم السنة والحديث في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، قل لمن شاء، لو لم يقل لمن شاء لصارت واجبة، قال فلما قال لمن شاء دل على أنه مستحب. نعم
يقول أم نتركها لتألف القلوب؟
لا عليك أن صليها وتبين لهم السنة. نعم
يقول لدينا جماعتين يتنازعان في التوقيت الصحيح لصلاة الصبح، فجماعة تقول يتبين لها أن الجماعة الثانية تقيم صلاة الصبح قبل وقتها الشرعي، فماذا نفعل نتأكد من ذلك؟
عليكم أن تكتبوا للإفتاء ويحلوا النزاع بينكم، وفق الله جميع طاعتكم.